الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى البدء في غزوة الأحزاب، وهي مسماه بغزوة الخندق، في شوال سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما ردحه أهل السير والمغازي. ووصل بنا الحديث إلى ما حدث من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا وتعبا شديدا، فيما ثبت عند البخاري رحمة الله عليه، قال أن جابر بن عبد الله قال: إن يوم الخندق نحفره، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيل. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وذهب إلى البيت، وقال لامرأته: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي. ما معنى الأثافي؟ 3 أحجار توضع تحت القدر أو يوضع فوقها القدر ويشعل النار، قد كادت أن تنضج. فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلان. قال: كم هم؟ فذكرت له، يعني شيء من الشعير وعناق. قال صلى الله عليه وسلم: كثير طيب. قال: قل لها، أي لامرأتي، لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قلنا: إن شاء الله بكرم الله عز وجل وجوده سبحانه وتعالى ونصرته لأهل شريعته لا يخزيهم أبدا، وإن تأخر العطايا من الله فلحكمته، حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويعلم أخبارك، ولكن لا بد أن يأتيك النصر ويأتيك التوفيق من الله عز وجل، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد صبر. يقول: فقال له: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معه. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. يعني هل سألك عما يوجد في بيتنا وما صنعنا له؟ فأخبرها جابر أنه فعل الرواية التي بين أيدينا. فقال صلى الله عليه وسلم: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، يخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، أي إذا أخذ قطعة من اللحم يغطي الإناء، وإذا نزع رغيفا من التنور يغطي التنور. هذه معنى كلمة يخمر. نعم، تضغطوا، يعني لا يقترب بعضكم من بعض بل تفاسح. يقول: ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبع وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. وفي رواية أخرى قال جابر: فأخرجت إلى جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج فذبحتها وطعنت الشعير. يعني كل القضية أو كل الموجود في البيت صاع من شعير، وصاع الشعير لا يتعدى بوزننا 2 كيلو جرام. طبعا بعد الشعير هيصفى منه القشر ثم يطحن ثم يخبز. قال الحافظ: وفائدة ربط الحجر على البطن أنها تضمر من الجوع، فيخشى على الحناء الصلب بواسطة ذلك، فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليها الإصابة استقام الظهر، وقيل لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر. وفي رواية عند مسلم فقالت: أي زوجة جابر، لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني لما قال لها اطحني الشعير واذبحي العناق وأنا ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدعوه. فقالت لهم امرأته: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. جابر استجاب بمقاييس الدنيا لما أشارت به عليه زوجهم، يقول: فجئتهم فساررتهم، أي قال له سرا: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك، يعني هذا الذي عندنا، فتعال أنت في نفر معك. انظر إلى رد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إخواني لا يكون إلا من وثق بالله وأحسن الظن بالله عز وجل، إلى من وثق بالله وأحسن الظن بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم صورا فحي هلا بكم، على الملأ، على الملأ. لذلك لما قيل: هل يجوز لإمام أو لعالم أن يفوز، قصد أن يعبر مفازة وليس معه زاد ولا طعام ولا شراب بحجة التوكل على الله؟ فقال: إن كان مثل الإمام أحمد فله ذلك. مفهومة؟ إن كان إيه؟ مثل الإمام أحمد فله ذلك، أما من هو دونه لا. قوة اليقين والتوكل على الله والوثوق به وحسن الظن به يظهر أثرها في الشدائد. ومن أجل هذا دايما يا مشايخ، أسأل الله أن يبارك في سعيكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. عاوزك لما تقع في شدة وتنتظر الفرج من الله وعندك ثقة بأن الله لن يخزيك ولن يتخلى عنك، اعلم أنك على خير. مهما شدد عليك يرحمك الله، مهما شدد عليك ومهما طال الوقت، طالما الثقة في قلبك موجودة اطمئن. أما إذا شعرت بقلق وباضطراب وبدأ يظهر القلق والاضطراب على طاعاتك وعلى عباداتك وعلى سلوكك، لا، عذرا أستبيحك، عيد النظر من جديد خالص، من جديد. أنت كده عندك خلل كبير، يعني فجأة الشغل بتاعك وقف، تشغل صنايع واخد بالك، أو شغال في شركة شالوا الحوافز، شالوا كذا شالوا كذا، أو مدرس وربنا هدى العيال ما عادوش بياخدوا دروس خصوصية، واخد بالك، رجعنا للإيه؟ للمرتب تاني. هنا بقى هل يا ترى في قلق واضطراب؟ في عدم راحة بال؟ إن كان هذا موجود وبدأت تقيس الأمور بمقاييس الدنيا دون الوثوق وحسن الظن بالله، لا يا أخواني، الله يبارك فيكم، الغنى ليس بكثرة العرض، وهذا حديث عند مسلم، إنما الغنى غنى النفس، أن يكون أوثق بما عند الله مما هو في يده. طب إيه اللي هو عند الله؟ رزقك، ما هو عند الله وسيأتيه. يبقى لا تنشغل
ولا تقلق ولا تضطرب، وإن حدث لك شيء من القلق والانزعاج والاضطراب ابدأ بقى أنب نفسك وعاتبها ولومها أشد اللوم. ما هو ده التربية، زي بالضبط كده الشرع أمرك بكده، في أنت في الطريق انحرفت وصدر منك ما لا يليق بعلمك ولا بسنك ولا بمنزلتك. إزاي رجل بجوز ثلاث بنات لك وخطب لابنك ومعاك زوجة ولا اتنين وتخش على الشبكة العنكبوتية على الموقع الإباحي؟ إزاي؟ فصدر منك هذا، ما تسيبش نفسك كده، لازم إخوان الله. أين المجاهدة والمعاتبة والمعاقبة؟ في حدود الشريعة. أين هي؟ وإلا إن ترك الإنسان نفسه هكذا سبهللة لن يفلح، بل سيتأخر، ومن المحتمل أن يتفلت وهو لا يشعر. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع لكم صورا أي طعاما فحي هذا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي. قال: فجئت، أي جابر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي، يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الأمر، وحينما أخبرته ساررته حتى لا يعلم به أحد. يعني هذا الذي أمرته به زوجه، والزوجة لما أمرته ليس بخلا ولكن بالأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب خلاص، يعني طعام الثلاثة يكفي الأربعة، يا رجل تجاوزنا هيكفي العشرة، ولكن نتكلم في 2003؟ لا. يبقى رضي الله عنها لما أخبرت جابرة بما قول أخذا بمقاييس الدنيا، وليس هذا شك فيها في قدرة الله، وليس عندها وثوق وحسن ظن بالله، لا، ينزه الصحابة عن ذلك. يقول: فأخرجت له عجينتنا فبسق فيها وبارك. بسق، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، شريطة أن يدل النص على ذلك. فدل النص على التبرك بنخامته صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وببصاقه في غزوة الخندق، وبعرقه في حديث أم سليم، وبشعره في صلح الحديبية وفي الحج، وبدمه لما حجمه أبو طيبة قال له، لا ده في الشعر، لما أخذ الحالق شعره قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه في مكان لا يراه أحد. قال: لبيك يا رسول الله، أمواك. قال: أين وضعته؟ قال: في بطني حيث لا يراه أحد. يبقى الشاهد من هذا أن التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم مستحب، ولكن هذا أمر في واقعنا ليس له وجود. لذلك من فقه الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل من علماء القرن الثاني، مع إخواننا القرن الثاني الهجري رضي الله عنه وأرضاه، ومات في القرن الثالث. قاعد بيدي درس فجاءه رجل من الأعراب فقال: يا أبا عبد الله. قال: لبيك. قال: هذا قبقاب رسول الله. قال: على الرأس، اتني به. وانتهى الأمر على ذلك. فقيل: يا إمام. قال: أعلم أنه كذاب، ولكن إن رددته سيطيرها في الأفاق. الإمام أحمد لا يقر التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الفقه العالي والذكاء. ولكن الشاهد يا أخوان إن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ومستحب ومندوب إليه، أما التبرك بأثار غيره فالأولى المنع سدا لذريعة الشرك. وما وردت من بعض الآثار
أن بعض التابعين والصحابة كان يتبرك بعضهم بآثار بعض، هذا إن صح يحمل على فعله في قضايا أعيان، وقد أمنوا من الفتنة والوقوع في الشرك. لازم يا أخوانا، ودايما بنبه ما تحولش جاهدا تصد هذه الآثار، لا، الآثار صحيحة وثابتة، ولكن ممكن نقول لعله اجتهد فجنبه الصواب، أو لعل هذا يؤول ويحمل على أنهم أمنوا الفتنة ولم يخافوا من الشرك، وعندهم طبعا الإخلاص والورع والخوف من سوء الخاتمة عالي جدا. طيب، هنا فبصق صلى الله عليه وسلم وبارك، يقول جابر: ثم عمد إلى برمتنا، البرمة اللي هي الإناء الذي يوضع فيه الإيه؟ الطعام واللحم، فبصق فيها وبارك. ما معنى بارك؟ أي دعا الله بالبركة. ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا. يعني الأكل قدام ميل بعيد عنه خلاص. وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هي. قوله، أي قول الحافظ: فقلت لامرأتي، اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية، قوله: وعناق هي الأنثى من المعز. قوله: فذبحت وطحنت، فالذي ذبح هو جابر وامرأته هي التي طحنت. قوله: والعجين قد انكسر، أي لان ورطب وتمكن منه الخمير. قوله: فلقيت من الحياء ما لا يعلم إلا الله عز وجل، وقلت: جاء الخلق على صاع من شعير وعناق، فدخلت على امرأتي أقول: افتضحت، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين. فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم. فقال: الله ورسوله أعلم، ونحن قد أخبرنا بما عندنا. يقول جابر: فكشفت عني غما شديدا. دي اللي عاوزين نترباها ونتربى عليه رجالا ونساء. انت رجل، انت وزوجتك على الجادة، على الحق الصريح. نزل بأحدكم بلاء من جار سوء، من أقارب سوء، إلى غير ذلك. خلاص، إياك أن تكون عونا لجيران السوء على زوجك، وإياك أن تكون عونا على جيران السوء على زوجك، بل كيف يتخلى عنك ربك. فاكرين في بداية السيرة قول خديجة رضي الله عنها: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. فاكرينها؟ لن يخزيك الله أبدا. ومن أجل هذا أكرمكم الله، وركزوا في المعلومة ديت وليتسع صدرك، كلما كنت في بيتك كما أنت مع أصحابك استقام أمرك. وضحت؟ كلما كنت مع زوجك وأولادك وإخوانك كما أنت مع أصحابك استقام أمرك. أما أن تكون كما قال الأعرابي لما سأله ابن الخطاب عمر بعد أن استهجن ما صدر من عمر مع أحفاده الصغار، قال له: وأنت يا أعرابي، إذا دخلت بيتك ماذا تصنع؟ قال: إذا دخلت بيتي هرب الحاضر، وسكت الناطق، وبكى الضاحك. لا، ما ينفعش. يعني هنا برضو سؤال كويس يعني جاء ذكره، اسمعكم إياه. يقول: نحن أولياء الأمور نعاني أشد المعاناة. يعني حتى هو بيقول هنا: أرجو إهمال السؤال. الله يبارك فيكم يا أخوانا، مسألة أهمل سؤال أرجو ألا يعني تظن بنا ذلك، ولكن كل ما في الأمر ممكن يكون مش عارف الجواب، فلا أظهر جهلي أمامكم أكثر من اللازم. يقول: نحن أولياء الأمور نعاني أشد المعاناة من تربية أبنائنا، وطلع بصراحة في منتهى الصدق، وللأسف أيضا أنفسنا وأزواجنا فعلا، لأن فقد الشيء لا يعطيه، واخد بالك. يقول: فما نصيحتكم في هذا؟ ونلجأ إلى الضرب والشد وهم دون السبع. لا يحل لك، لا يحل لك. ولكن دائما أكرمك الله، حاول جاهدا تقلل من المؤثرات الخارجية على أولادك وزوجك، سواء عن طريق المرئيات والمسموعات أم عن طريق الزيارات. وحاول تتابع أبنائك وبناتك بالذات وهم في المدارس النظامية، وإذا سمعت من بنتك أو من ابنك لفظا خارجا ما سمعوه في البيت ما تعدهوش، اطلع على الحضانة، اطلع على المدرسة، على المعهد. سمعت ابني يقول كذا وكذا، جابها منين؟ هذا الكلام لا يذكر في بيتنا قط، إما أن جاء من عندكم وإما أن جاء من الطريق. أيضا إخواني، السمت والدل والهدي، السمت والدل والهدي من أقوى عوامل التربية في المجتمع. أحبلك يعني ألفاظنا فيما بيننا ينبغي أن تكون كما هي في بيوتنا، أحبلك عدا ذلك كده احنا بنهدي. كذلك مهما فعلت، مهما فعلت ومهما فعلت المرأة بسوء تصرف من صغيرها أو جاريته، ينبغي أن اللسان لا يتفلت بالألفاظ أبدا مهما حدث. يعني أقصى ما يسمح به أن يقل الصغير اتق الله، هذا اللي حلك، حرم عليك لغير ذلك. أما يا ابن كذا ويا بنت كذا، لا، دي صفاقة. يستحيل أن يتعلم ولد أو يتربى في خلال هذا الجو. فإحنا يا أخواننا الله يبارك فيكم نعترف بعجزنا وعجرنا وبجرنا ونجاهد أنفسنا، وإن شاء الله عز وجل على قدر حرصك على الاستقامة الله سيوفقك ويسددك. طيب، يقول: قد أخبرناه بما عندنا فكشف عني غما شديدا، فكشفت عني غما شديدا. ويجمع بين الروايات بأنها أوصته أولا بأن يعلمهم بالصورة، أي بحقيقة الأمر، صاع وعناق. فلما قال له إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم يعلمه فخاصمته، فلما أعلمها أنه أعلمه سكن ما عندها لعلمها بإمكان خرق العادة، ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضله. مظبوط كده يا أخواننا؟ طيب، اكتب عندك ضابط خرق العادة. معلش استحملني شوية. ضابط خرق العادة: وجود الملزوم دون اللازم. وجود الملزوم دون اللازم أو تخلف الملزوم عن لازمه، أو تخلف الملزوم عن لازمه. واللازم هو، واللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، والملزوم واللازم هو من الأول تاني خالص، واللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء ويجمع لوازم. اكتب
مكتوب عندك وخارق العادة له ثلاثة أحوال. وخارق العادة له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مقرونا بادعاء النبوة. قلنا يا اخوان وهذا ما يسمى بالمعجزة أو الآية. الحالة الثانية أو القسم الثاني ألا يكون مقرونا بادعاء النبوة وصدر على يد ولي. ألا يكون مقرونا بادعاء النبوة وصدر على يد ولي، فهذا ما يسمى بالكرامة، أن يكون ليس مقرونا بادعاء النبوة وصدر على يد ولي فهذا وليس مقرونا بادعاء النبوة فهذا يسمى إيه؟ يسمى كرامة. ومعتقد أهل السنة والجماعة فيها أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات. أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات. القسم الثالث أن يكون خارق العادة على يد فاسق من الفساق. سواء كان مقرونا بادعاء النبوة أم لا. سواء كان مقرونا بادعاء النبوة أم لا فهذا يسمى خارقة شيطانية. فهذا يسمى بخارقة شيطانية. رقم ثلاثة أن يصدر على يد فاسق من الفساق سواء كان مقرونا بادعاء النبوة أم لا فهذا يسمى بخارقة شيطانية، كما يحدث مع المسيح الدجال. اكتب عندك الملازمة المطلقة. الملازمة المطلقة سواء في تعريف من التعريفات عشان يوضح بس خرق العادة، هي كون الشيء مقتضيا للآخر. هي كون الشيء مقتضيا للآخر. والشيء الأول يسمى الملزوم. والشيء الأول يسمى الملزوم. والثاني يسمى اللازم. كوجود النهار لطلوع الشمس. كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار. فإن طلوع الشمس الملزمة المطلقة تاني. كون الشيء مقتضيا للآخر، والشيء الأول يسمى الملزوم والثاني يسمى اللازم. كوجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار. و
وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم. فإن طلوع الشمس مقتضي لوجود النهار، وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم. فإذا طلعت الشمس، ركز بقى، فإذا طلعت الشمس وتخلف النهار فهذا هو خرق العادة. فإذا طلعت الشمس وتخلف النهار فهذا هو خرق العادة، أو وجد النهار دون طلوع الشمس، أو وجد النهار دون طلوع الشمس فهذا أيضا خرق للعادة. نرجع للكتاب، يقول: فلما أعلمها أنه أعلمهم سكن ما عندها لعلمها بإمكان خرق العادة، ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها. قوله لا تضاغطوا أي لا تزدحموا، واقدحي من برمتكم أي اغرفي، والمقدحة المغرفة. روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق، قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، قال: فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عوف وأحسبه قال: وضع ثوبه، ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا، إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. الله على كل شيء قدير. والإيمان بالغيب من معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا كما ذكرناه قبل ذلك مما يفيض به ربنا عز وجل على أوليائه وحزبه المتمسكين بشرعه، يعطيهم ما يثبتهم ويزيدهم تمسكا على ما هم عليه. طبعا الصحابة يشاهدون هذا الموقف ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا من وحي. انظر بقى إلى هذا الحدث، وانظر إلى ما حدث من بعض المنافقين في غزوة تبوك وبضدها تتمايز الأشياء. وخبرك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ثلاث ضربات: إني أعطيت مفاتيح الشام، مفاتيح فارس، مفاتيح اليمن. كويس. في غزوة تبوك لما حدث ما حدث ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكانوا في برد شديد وخوف شديد، ولا في الأحزاب، في نفس الغزوة، نعم في نفس الوقت، بعد أن قال نفس هذا الكلام قام رجل من المنافقين، وقع في بعض الروايات يسمى مخشي بن حمير، وقال: أيعدنا يا محمد صلى الله عليه وسلم كنوز كسرى والشام، وإن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من شدة الهلع والخوف. انظر إلى تأثير الخبر على ما في القلب من إيمان.
وقف مع نفسك. واتبركوا أخواننا، لأن تصديق الأخبار من معتقد أهل السنة والجماعة، وتصديق لابد أن يظهر أثره على الجوارح. فمثلا لما نسمع الأحاديث المشهورة المتواترة فأن الأمور في آخر الزمان ستكون الحروب بالخيل وبالسيوف وبالرماح وبالسهام، وهذا متواتر، هل يا ترى لما قرأت هذا الحديث ونظرت إلى التقنية الحديثة والبهرجة العلمية التي يعيش فيها الناس الآن، وتطرق إلى قلبك شك أو ريب أو تردد؟ لا، عيد النظر تاني. فالله على كل شيء قدير، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دائما يا أخوانا، موقف المسلم تجاه الأخبار وتصديقه بالأخبار دليل على صدق إيمانه أو على قدح في إيمانه. وعند مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية، وفي رواية صحيحة: الفئة الباغية. وطبعا هذه نبوءة وتحققت، لدرجة إن لما قتل بدأ الأمر يتضح إلى كثير ممن هم مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبي وعن الصحابة أجمعين، فشكوا في الأمر. فلما انتشر الأمر قال بعضهم: إنما قتله الذي أتى به. كويس، احنا ما قتلناهوش، الذي أمره بالخروج ويخرج ليقاتلنا هو الذي قتله. فرد عليه رجل وقال: إذن الذي قتل حمزة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أخرجه معه، فألقمه حجر. وطبعا كما تعلمون معتقد أهل السنة، معتقد أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة الإمساك وعدم الكلام، وخير ما يقال ما قاله ابن عبد العزيز عمر، قال: هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. ده الصواب. وعلشان كده قل من تجد تكلم في هذا الأمر وخاض بدون ضوابط إلا زل، إلا زل، لأصلا ما عندوش ضوابط. بدأ يطلع على الكتب وعلى الأخبار الورق دون تمحيص ودون تدقيق ودون النظر إلى أن الصحابة بشر يعتريهم ما يعتري البشر، فبدأ ينحرف. وطبعا ما ننسى أبدا ما فعله سيد قطب، في لما دخل في هذا الأمر بدون روية وبدون علم صدر منه ما صدر، حتى قال أهل العلم: لولا الورع لحكمنا عليه بالكفر. حديث القرآن عن غزوة الخندق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم أبو سفيان ومن معه ومن أسفل منكم بني قريظة، يقول حذيفة: وما أتت علينا قط ليل أشد ظلم ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه. أنت متخيلها؟ ما هو لازم التمحيص. ليه؟ حتى إذا خرج من التمحيص يبقى رجل صلب، يعتمد عليه في كل شدة كالجبل الأشم، تمر عليه الريح تلو الريح فلا تزيده إلا صلابة، حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. انتبهوا لهذا اللفظ يا إخوان، متى نصر الله. يقول الابتلاء والفتنة ليتخلص المسلم مما في قلبه من مرض، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الخوف والهلع، وتظنون بالله الظنون. قال معتب ابن قشيع: كان محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني الوعد بكنوز كسرى وقيصر، لا ده غرور. وطبعا من ظن أن ما وعد به ربنا عز وجل أو ما وعد به نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من الغرور كفر بالله، كفر بالله. يعني من ظن أن ما وعد الله عباده الصالحين من الجنات ومن الجنان ومن كذا ومن كذا غرور، هذا كافر بالله عز وجل. يقول: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، هم بنو حارثة، لا مقام لكم فارجعوا، أي في مقام الرابطة، فارجعوا إلى بيوتكم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، أي مكشوفة أمام العدو. وما هي بعورة؟ كذبهم الله تعالى، وحقيقتهم أنهم إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبتوا بها إلا يسيرا. يعني لو دخل عليهم الأعداء من كل قطر ومن كل جانب من جوانب المدينة ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، أي من قبل هذا الخوف لا يولون الأدبار ولا يفرون من الزحف، وكان عهد الله مسؤولا، أي سيسألهم الله عن ذلك العهد. قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، فكل ما قدره الله تعالى سيكون. هنا بقى تظهر عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. ما هم؟ ولو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ده المعتقد. طب يعني إيه؟ يعني أنا أستقم وأسلك سبل النجاة، عدا ذلك لا يزعجني ولا يصيبني بشيء من القلق والاضطراب. أما أن أهمل الأسباب وأتكئ على القضاء والقدر، هذا مذهب أهل البدعة. يقول: فكل ما قدره الله تعالى سيكون، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي بعد هروبكم وفراركم. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير، أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجبر ولا مغيث. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه. اكتب عندك قد لا تدخل إلا على الأفعال، قد لا تدخل إلا على الأفعال. وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك، وإذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق. تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذه تفيد التحقيق وليس التشكيك. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت،
فإذا ذهب الخوف سلقوكم أي استقبلوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أي في الغنائم. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أبطلها إذ لم يصح لهم إسلام. اكتب عندك: ومن شروط قبول العمل الصالح أن يكون صدر من مسلم. ومن شروط قبول العمل الصالح أن يكون صدر من مسلم. قوله تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب من، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية يسألون عن أنبائكم وأخباركم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعفهم. قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي لا ينزل البلاء على المؤمن إلا وهو يزداد إيمانا بالله وتسليما له. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.